إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع تفسير سورة الرحمن نلتقي، وهذا هو لقاؤنا السابع في هذه السورة المباركة. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من خدم القرآن، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وكانت عدة أسئلة وقفنا عندها مع هذه الآية الكريمة. أولا، ما معنى كلمة معشر؟ يا معشر الرجال، يا معشر العرب، يا معشر المسلمين، يا معشر الجن والإنس، معشر. قال أهل العلم: كلمة معشر تطلق على الجماعة الكبيرة جدا الكثيرة العدد التي يصعب على الناس إحصاء عددها. أمة الجن كم مليار؟ من الذي يعرف الإحصاء الدقيق لها؟ الله فقط. أمة الإنس كم مليار؟ من الذي يعرف الإحصاء الدقيق للبشر؟ ربنا بس. عندك كمبيوتر، عندك عقول إلكترونية، عندك أجهزة للتعبئة والإحصاء، عندك اللي عندك، بيكتب لك في الآخر العدد 70 مليون، ولازم يعقب بكلمة تقريبا. هو عامل حسابه انه ممكن يغلط، لكن اللي يعرف الإحصاء بمنتهى الدقة من؟ الله وحده. يا معشر الجن والإنس، أيتها الجماعات والأعداد التي بالمليارات من الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. سؤال: ليه ربنا عز وجل غالبا إذا تكلم عن الجن والإنس في قرآنه قدم الجن على الإنس؟ كتير قوي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجن الأول. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قل أن تجده سبحانه يقدم الإنس على الجن. حصلت مرة واحدة عندما قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وحيدة التي قدم فيها الإنس على الجن. يبقى السؤال مكون من شقين: ليه ربنا سبحانه وتعالى يقدم الجن على الإنس غالبا في قرآنه؟ الجواب بمنتهى البساطة: لأن الجن كأمة خلقت قبل أمة الإنس، فهم سبقونا في الإيجاد، الجن أولا. ومن أهل العلم من قال أن أمة الجن خلقت قبل أمة الإنس بألفي عام، والله أعلم بمقدار الزمن، لكنهم بيقين وجدوا قبل أن يخلق البشر. أي نعم، ولذلك يقدم الجن على الإنس. طب في الآية دي بقى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لماذا قدم الجن هنا وأخر الجن في قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله؟ الجواب: في سورة الجن للجن والإنس: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. سورة الرحمن، عفوا. طيب، من أقوى في بلوغ أسباب السماء، الإنس ولا الجن؟ الجن. الجن أقوى، الجن أسرع، الجن أخف، ولذلك قدموا هنا بخلافك أنت. أنت لا تستطيع أن تصعد إلى بعض طبقات الجو إلا بأسباب طائرة ومكوك فضاء ومش عارف إيه، إنما الجن نفسه بيطلع بسرعة رهيبة، مش بيطلع في الفضاء، ده بيطلع لحد أبواب السماء الأولى، مش كده؟ مش كانوا بيسترقوا السمع إلى أن بعث رسولنا فصاروا يرجمون: وأنا لمسنا السماء. شوف، لمسوا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هو أخف منك وأسرع منك وأقوى منك. ارجع لقصة سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام يجلس في فلسطين في سلطانه في درة تاج ملكه، وبعدين يأتيه الهدهد بنبأ من سبأ، القصة انتم عارفينها، يبعث رسالة يتلكؤون في الرد، فجمع رجال المشورة رجال الدولة أشير عليه: إني أريد أن آتي بعرش بلقيس قبل أن تأتيني هي ومن معها مسلمين. عايز عرش بلقيس، قال واحد من أهل مشورته: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، قبل ما الجلسة تنتهي أجيبه. وقال الذي ده كان عفريت الأولاني ده، قال عفريت من الجن عفريت. وقال الثاني الذي عنده علم من الكتاب بقى: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه طرفك. قدرة يعني حتى الأولاني إنه يطلع من فلسطين يروح اليمن ويجيب عرش بلقيس ويرجع تاني لفلسطين، ده كله في قد إيه؟ قبل ما الجلسة تنتهي. يعني جلسة سليمان قد ساعة، يعني ساعة زمن، نصف ساعة. والله لو طيارة نفاسة ما تقدر برضه النهاردة، لو طيارت الشبح قبل ما يطلع ويطير من فلسطين ويوصل لليمن، وبعدين بقى يجيبوا سيارة يحملوا عليها عرش بلقيس، وبعدين يحملوه في الطيارة، وبعدين تقلع، وبعدين ترجع، مش كده؟ فهو أسرع منك، الجن أقوى منك، أخف منك، أقدر منك. ولذلك قدموا هنا لأن في تحدي، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أي نعم. وإحنا بنقول عن الإنسان القوي الذي يأتي بأعاجيب من البشر نقول عنه إيه؟ عفريت. ولك ده ود عفريت، أنا عندي مصلحة عايز أخلص، يقول له مقدرها كم من الزمن؟ أسبوع. أسبوع أنا عندي حتة محامي عفريت بكرة يخلصها لك. خفيف عنده قدرة. فالجن لأنهم عندهم قدرة أكثر من البشر في بلوغ أسباب السماء قدموا في هذا التحدي. أمال بقى الآية الثانية: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. الإنس قدموا هنا ليه؟ قالوا ببساطة لأن الأقدر في البراعة في اللغة والفصاحة الجن ولا البشر؟ لا البشر، ومش أي البشر، ده العرب بالذات أفصح ألسنة بني آدم اللسان العربي، صح؟ ده حتى العرب ما بيعرفوش يتكلموا عربي، احنا بنتكلم عربي على ما تفرج. ها تلاقي واحد عربي تديله كتاب أدب كتاب شعر ما عارفش يقرأ، ما عارفش يقرأ صح، ده كلام معقد، ده ايه الكلام الصعب ده؟ ها مع ان اللغة العربية أثرى لغة ولسانها أفصح لسان، وعشان كده القرآن لما كان من أبلغ الكلام نزل بلسان إيه؟ العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربي. بس مصيبة العرب إن هم أخروا لغة العرب لما تخلفوا عن ركب الحضارة، فصار الطبيب العربي يكتب تذكرة الدواء للمريض العربي بلغة الإفرنج، اللغة الإنجليزية. طيب انت قاعد العيان كده ربنا يعافيك واتنين دكاتره بيتكلموا عمالين يرطلوا وانت مش فاهم في ايه، ما يقول له مش عارف ايه، يقول له بس مش عارف ايه وانت ايه، تقول يا خد انا هموت بقى، بيتكلموا بقالهم كتير. ها يقول لك دي اللغات الحيه، اللغه الانجليزيه الفرنسيه الالمانيه الايطاليه، مراجع العلوم العصريه مكتوبه بهذه اللغات، اللغات الحيه. طب ولغه العرب؟ يقول لك دي اللغه الميته، وما ماتت بل مات أهلها. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما هي الأقطار؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. إيه الأقطار يعني؟ الجواب: الأطراف. إذا عرفتم تعدوا من أطراف السماوات من أطراف الأرض
انفذوا.
ما المراد؟ المراد من هذه الآية أن هذه الآية فيها تهديد، تهديد من الله للبشر وللجن، والمعنى أنكم لا تستطيعون الهرب بأي حال من قدر الله عز وجل، ومهما ذهبتم فأنتم في سلطانه وفي قبضته ومن تحت قهره، حتى لو عدينا من السماء خرجنا من سلطان الله إلى سلطان من؟ ها؟ إلى سلطان الله برضه. تعرف تعدي بقى؟ أروح فين؟ ما هو ده كله سلطان ربنا. طيب، يبقى السلطان يعني القدرة والقوة البالغة، وهذه بإذن الله سبحانه. طب هل رواد الفضاء نفذوا بسلطان؟ سلطان يعني بسلطان العلم، والنهاردة رواد الفضاء نفذوا، يبقى الآية ومش الآية. يا راجل يا طيب، هم راحوا فين أصلا؟ عدوا من السماء؟ ما عدوش. هم رواد الفضاء عملوا ايه؟ اخترقوا الغلاف الجوي بس، وصلوا للسماء الاولى؟ ها؟ ما وصلوا. ده بيلعبوا في الفضاء، في الهواء اللي بين السماء والارض. فانت رايح فين؟ عارف ترجمان القرآن البحر الحبر قال ايه في الآية عشان ما نسمعش كلام تاني؟ قال المراد لا تنفذون في سلطان الله إلا في سلطان الله. يبقى لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إلا بسلطان الله، يعني ستخرج من سلطان الله هنا إلى سلطان الله هناك، مش كده؟ أي نعم. الضحاك العالم العلم قال يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في البوق فينفخ فيبعث الناس في الآخرة، ثم تنزل الملائكة صفوفا. صح، ما هو جاء ربك والملك صفا صفا، صوت الفجر، وبعدين أرض المحشر الملائكة تقف صفوف على أطرافها، لأن ربنا قال في القرآن برضه والملك على أرجائها، يعني على أطراف أرض المحشر. نظام نظام. وبعدين أمة الجن والإنس حتى الوحوش يا أخي، وإذا الوحوش حشرت. فهذا التحدي قال عنه الضحاك ينسحب على الآخرة. إذا قدرت بقى تفر من الحساب وتنفذوا من أقطار السماوات والأرض في الآخرة فانفذوا، وعندها لا يستطيع أحد بأي حال أن يفر من سلطان الله. يبقى الخلاصة الآية فيها تهديد من الله للبشر، مهما بلغتم من قوة أنتم تحت قهري، مهما بلغتم من سلطان أنتم تحت سلطاني، لا يستطيع أحد أن يفر من قدري ولا أن يهرب من قضائي، أينما تكونوا يدرككم الموت. عليم. أي نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان الله، تهديد ربنا لينا بأن قضاء سيصل إلينا ولن نفر من قدره، بيقول لنا دي نعمة عليكم لازم تشكروني عليها. أشكره اللي بيخوفني وبيهددني؟ طب وأي نعمة في هذا التهديد وأي نعمة في هذا التخويف؟ الجواب لن يستطيع ظالم أن ينفلت من عقاب الله. أوليست هذه نعمة على المظلوم؟ صح؟ بلى. فلان ده طاغية، فلان ده فلان ده سرقني، فلان ده قتل والدي وهرب، فلان ده سرق أموال اليتامى، فلان ده عمل، فلان ده سوى، مش هيهرب، سيأتي به الله، مش ممكن سيفر من الموت حتى لو اختلق السماوات أو اختلق الأراضين. طب ما دي نعمة، هذه نعمة. ثانيا الإنسان اللي في قلبه خير لما يقرأ هذه الآيات، هذه الآيات تصده عن ظلم الناس، يقول لك يا عم لو هربت من القانون هل سأهرب من الله؟ أروح فين؟ ده أنا هقف بين يدي في محكمته ويحاسبني عن النقير والقطمير والفتيل، إن كان هيحاسب الوحوش، ويأخذ من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. فهذه الآيات تصده عن ظلم الناس، ولذلك تقرأ في السنة الأعاجيب، الحديث صحيح، امرأة من بطن الغامدية، الغامدية ده مش اسمها، ده اسم القبيلة المنحدرة منها، الغامدية زنت وحملت من الزنا وكانت متجوزة، لأن النبي رجمها، والرجم في الشرع على الزاني المحصن، البكر يجلد 100 ويغرب سنة، ده في الشرع. وطبعا هذه الحدود يقيمها ولي الأمر أو من ينوب عنه، وإلا تحولت الدنيا إلى غابة. على أي حال ذهبت المرأة إليه وقالت طهرني يا رسول الله، ما حد شافها وهي بتزني ورايحله بإيديها، طهرني، لأنها عارفة أنها لن تفلت من يوم تقف فيه بين يدي الله. الآية دي حرضتها على التوبة، زنيت وحملت، فقال اذهبي حتى تضعين حملك، وجعلها عند رجل وأوصاه بها، خاف ان واحد من اهلها تحمله الغيرة على قتلها، قالوا لا دي امانة بقى. وشوف رحمة النبي في تنفيذ الحدود، اسألك الحدود وحشية، وحشية مين يا ضلالي؟ ده قانون الملك الرحيم، روح لحد ما تولدي، جاءت بعد الوضع، اذهبي حتى تتمين الرضاع 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وفي الحديث ده دليل على أن المرأة لو حملت حتى من الزنا لا يجوز لها أن تجهد نفسها. ما هو ما هو قال هو الولد ماله، هذا ما جناه أبي علي وما جنيت أنا على أحد، مش روح دي لها حرمة؟ سبحان الله، فيش أعظم من هذا الدين والله. طيب بعد ما وضعت، جاءت قال بعض أهل العلم وضعت في يد الطفل كسرة خبز عشان تقول للنبي خلاص هو بقى يأكل، أشدوا عليها ثيابها ورجمت، وبعدين النبي صلى عليه، قال عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو وسعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يبقى هذه الآيات تحمل الإنسان على أن لا يظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. اللهم أعذنا من الظلم يا رب، اللهم آمين. برضو المرأة اللي سيدنا عمر سمعها بالليل تقول لقد طال الليل واسودت جوانبه على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا أن الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ما الذي زجرها عن الزنا؟ إنها عارفة إنها مش هتهرب من الموت وستقف بين يدي الله. إذا هذه الآية نعمة، لأن فيها شرح لصدور المظلومين، لا تخافوا لن يفلت الظالم من العقاب. ثم هي تحمل كل صاحب خير في قلبه إذا هم بالشر أن ينزجر عن الشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، ثم يقول ربنا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما هو الشواظ؟ قال ابن عباس هو اللهب الخالص من النار، اللي هو لونه أحمر ده، خالص اللهب. طيب والنحاس؟ قال بعضهم النحاس هو الدخان الذي لا لهب فيه، درأ. وقال بعضهم بل هو النحاس لكنه مذاب في نار جهنم، أعوذ بالله. فالله سيرسل على العصا اللهب الخالص اللي هو الشواظ، ويرسل عليهم الدخان الخالي من اللهب، يبقى ألم خارجي وألم داخلي، دخان سموم يدمر الداخل، وشواظ اللهب الخالص يدمر الخارج. إذا حاولوا فكاك من نار جهنم يطلع فوق، كل ما يطلع إلى العذاب شديد فوقه، كل ما يطلع يصب على رأسه النحاس المذاب، سبحان الله العظيم. وبعدين بعدها إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. دي كمان نعمة؟ قالوا كل تهديد من ربنا في القرآن لعباده نعمة، لأنه يقول بتهديده يا محسن زد في إحسانك، ويا مسيء أما آن لك أن تتوب، يخوفك عشان تتصلح. إن كنت محسن اوعى تصب العجب، خاف برضه واسأله القبول. وإن كنت مسيء بادر بالتوبة، أما آن لك أن تتوب. ثم يقول ربنا سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء، في السورة الأخرى إذا السماء انفطرت، انفطرت وانشقت يعني تصدعت، تصدعت. الله رفع السماء بقدرته، بغير عمد ترونه، بقدرته الله رفع السماء بقدرته، وأمسكها أن تزول بقدرته، وسيسقطها على رؤوس شرار الخلق متى شاء. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، عارف ايه معنى الآية دي؟ حقت يعني حق لها أن تسمع أمر الله لها بأن تسقط. وإيه معنى أذنت؟ أذنت يعني سمعت، نقول علي أذن لمحمد، يعني إيه؟ بيسمع كلام محمد ويطيعه ولا يعصى له أمر. إذا السماء انشقت وأذنت، سمعت أمر ربنا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، سمعت لأمر ربها وحقت، حق لها أن تسمع وتطيع. السماء تسقط إزاي؟ الأول تذوب، تبقى حمراء ككتلة من اللهب، كالوردة الحمراء، وبعدين تسيل كالزيت المغلي كالدهان، والعرب يسمون الزيت دهن، مش كده؟ أعوذ بالله. والله عز وجل قال في قرآنه يوم تكون السماء كالمهل، المهل اللي هو ايه؟ الزيت المغلي. في القرآن يفسر بعضه بعض ازاي؟ تحمر كتلة من اللهب زي الوردة الحمراء وردة، كالدهان زي الزيت، المه الزيت المغلي، وتسقط على رؤوس شرار الخلق، ولن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. سبحان الملك، الله سبحانه الذي وضع هذا النظام البديع، إذا أراد أن يقيم الساعة أمر النظام أن يختل. الشمس كورت، والنجوم انكدرت، والسماء انفطرت، والبحار فجرت، والأرض زلزلت. سبحان الملك، ينفرط النظام، ينفرط هذا العقد، يختل هذا الإبداع بأمر الله، وتقوم الساعة على رؤوس شرار الخلق. ولما لا يحصل بقى، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله، هو قيام الساعة نعمة لازم نشكر ربنا عليها؟ طبعا، ده لو ما فيش قيامة كانت الدنيا خربت أكثر من هذا مليار مرة. اللي بيصدق أنت كمسلم عن ظلم العباد، خايف من الآخرة، سأقف بين يدي الله. هو الغرب أخلاقه في الحضيض، ليه؟ لأن إيمانه بالآخرة مختل، يقول لك احنا في الجنة، جنة ونعم، نزني ونشرب خمرة ونظلم ونعمل وفي الجنة. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، بيحلبوا بقرآن. فتلاقي هناك الغربي عايز يحول الدنيا كمصاصة القصب، يتمتع على قد ما يقدر، حتى أن منهم أعاذكم الله من يركب الدواب، يعني يأتي الدابة. شفت الانحدار، زنا محارم. في بعض دول أوروبا زي النمسا قوانين عندها تبيح زواج المحارم، خلاص مفيش آخرة، يبقى الدنيا تخرب. عدم الإيمان بالآخرة يضيع الفقراء واليتامى والمساكين، هأكلهم ليه؟ أدي له علق بتاع إيه؟ أدي واحد يتيم فلوسي ليه؟ مش الكفار قالوا زمان للنبي هنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ إحنا مالنا، إحنا مالنا، وإحنا اللي خلقناهم. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بالآخرة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أكل يتمنى ليه؟ عشان مش مؤمن بالآخرة. إنما المؤمنين بالآخرة دنياهم صلحت، وعم خيرهم على اليتامى والمساكين وعلى الكفار، حتى الكفار المقاتلين الأسرى. تقرأ في القرآن بقى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. وإيه هشير ده مش مسلم بقى، قال احنا هنحارب بعض كمسلمين، ده نادر الوقوع. لو في بغي من طائفة على طائفة زي ما ربنا قال، وإن طائفتان من المؤمنين إيه فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إنها في الأصل لا مش كده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بتأكلوهم ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. طب ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، اللي هو ليه؟ الآخرة. يبقى وجود الآخرة نعمة، هتاخد حقك ممن ظلمك، ستؤجر على طاعتك وعلى أخلاقك وعلى أعمالك الصالحة، لن تضيع. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا لا، فهذه نعمة ينبغي أن نشكر الله عليه. ثم يقول ربنا سبحانه، فيومئذ، يوم السماء تنشق بقى والقيامة تقوم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هنا السؤال. يوم القيامة لما تقوم الساعة ربنا قال لن يسأل عن ذنبه إنس، لا يسأل عفوا، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. هل معنى هذا أن الله لن يحاسب أحدا في الآخرة؟ ما قاله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. إيه مفيش حساب في الآخرة؟ وكيف تتفق هذه الآية مع قوله وقفوهم إنهم مسؤولون؟ كده في تعارض ظاهري صح؟ في حساب في الآخرة ولا فيش؟ أما اللي ربنا يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكيف تتفق مع قوله وقفوهم إنهم مسؤولون؟ حد عنده إجابة؟ تفضل. اسمع أخي الكريم، السؤال المنفي في قوله سبحانه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني سؤال استخبار، سؤال استعلام، إذ أن الله علام بالغيوب. الله يعلم، ما هو عالم انك عملت كده وكده ويوم ايه وساعة ايه ولحظة ايه والدافع ايه، صح ولا مش صح؟ فهو لا يسأل سؤال لطلب معلومة لانه عليم، ده السؤال الايه المنفي، انما السؤال المثبت وقفوهم، او الاية المثبتة وقفوهم انهم مسؤولون، ان هنا سؤال التقرير، التقرير والمعاتبة للصالحين والتوبيخ والتقريع للفاسدين. مش النبي قال من نوقش الحساب عذب؟ هو يعاتبك، يعاتب الصالح عبدي، تذكر يوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا، وأنت تفكر في الكبائر. أنا هعرض على الله بقى بفكر عملت مصايب إيه الحاجات الكبيرة، يوم يسألك عن اللمم اللي مش في بالك، الصغائر، وأنت من الكبائر مشفق. نعم يا رب أذكره، ولكني تبت إليك، ألم تقبل توبتي؟ يذكرك كده، فنقولك سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة، ثم تمحى من كتابك ولا يبقى في الكتاب إلا الحسنات. تطلع لي بقى فرد لي صدرك كده، ويعني ها اقرأوا كتابي، ما كنت تخلينا نقرأ قبل ما تعرض، شوف البلاوي. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب، اللهم آمين. هذا السؤال المثبت في إيه، السؤال المنفي في إيه. لكن في رد برضو زي ما أخانا الفاضل قال، فعلا قال بعض أهل العلم القيامة لها مواقف ولها مشاهد، 50 مشهد، المشهد 1000 سنة مما نحسب ونعد. في مواقف في القيامة مش فيها حساب ولا سؤال، الحشر في حساب، خارج من القبر بتاعك تحشر إلى أرض المحشر، مش سؤال في الوقت ده. النشر، نشر الكتب، لسه مش حساب. الميزان، ده الميزان ده هنوزن بقى الأعمال، ده بعد الحساب. يبقى لن يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في المواقف التي ليس فيها حساب، عند سوق الكفار إلى النار، ده بيحشروا إلى النار إيه صما وبكما وعميان، يسألوا في إيه بقى؟ ومنه قول الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. مفيش أسئلة في هذه المشاهد، إنها في مشاهد للعرض على الله وللحساب، يدخل فيها قوله وقفوهم إنهم مسؤولون. يبقى عندك جوابين، كل جواب جواب محترم عن هذا السؤال. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان قلنا هذا تقريع وتهديد بالآخرة، وكل تهديد في القرآن نعمة وفضل من الله على الصالحين. فالله يقول يا محسن ازدد إحسانه، ويا مسيء أما آن لك أن تتوب. ثم يقول سبحانه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. المجرمون لهم هيئة عند الخروج من القبر، آكل الربا شكله ايه في الآخرة؟ ربك قال في القرآن الذين يأكلون الربا هيئتهم ايه في الآخرة؟ سيماهم ايه عشان نعرفهم؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عمرك شفت واحد عنده صرع؟ هو كده يقوم كأنه يصرع من الكهرباء، عيناه تدور كالمجنون، وشه أصفر، الزبد يتطاير من فمه، ده بتاع الربا. تلاقي واحد جنبه بطنه كبيرة قوي 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 كالجبل، مش قادر يقوم منه. ده مين ده بقى؟ خائن الأمانة، أبو كرش واسع ده بتاع الرشوة، خائن الأمانة. وهلما جرى واحد تلاقي فيه أغلال في إيديه وفي رجليه، كل واحد بوصفه. يعرف المجرمون بسيماهم في الآخرة يعني، بل وفي الدنيا والله. قال ابن عباس إن المعصية لها ظلمة في الوجه وسواد في القلب وتعسير في العمل. سبحان الله. وعشان كده أنا قلت زمان وبعيد تاني، لما ابن سيرين واحد قال له يا إمام إني رأيت في المنام أني أؤذن، بصله كده قال له أبشر ستحج. أم واحد طلع له وأنا كمان حلمت أني بأؤذن، بصله كده قال له أنت حرامي تب إلى الله. فقال الناس يعني هذا يؤذن وهذا يؤذن، كيف أولت هذه الرؤية؟ قال نظرت في وجه الأول فرأيت نور الطاعة، فذكرني وجهه بقوله وأذن في الناس حج الحج، ونظرت في وجه الثاني فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. كذلك المؤمنون لهم سمت في الآخرة وسيما في الدنيا. في الآخرة يا سلام، وشه أبيض من القمر. البياض هنا مقصود به الإشراقة، ممكن تلاقي واحد اسود خالص بس وشه منور، صح؟ مشرق نور الطاعة. تلاقي واحد أبيض قوي بس وشه اسود مظلم مطفي كده من المعاصي، مش كده ولا ايه؟ إشراقة الوجه. ربنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة يا رب. وبعدين هو مات ازاي؟ مات وصايم، يخرج من قبره فمه ريحه أطيب عند الله من ريح المسك، مش كريح المسك، أطيب. دلوقتي هو بيحج يطلع من القبر لبيك اللهم لبيك، شفت السمت؟ مات هو ساجد يطلع من القبر سبحان ربي الأعلى، هو كده اللهم لا تمتنا إلا على طاعة ترضاه، يا رب موتنا على طاعة يا رب، اللهم آمين. برضو في الدنيا المؤمن له سمت وله علامة. سيماهم فين؟ في ايه؟ وجوههم من اثر السجود، نيشان الطاعة على جبينه. ما تقوليش بقى جايزة نوبل ولا جايزة نوفل حتى، دي من عند ربنا دي. جبينه عليه سمت الطاعة، نيشان السجود لله عز وجل. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان ونور وجوهنا بطاعتك يا رحمن، اللهم آمين. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصية مقدمة الرأس، دي الناصية اللي فيها القصة يعني. والعلماء يقول لك الناصية دي في تحتها في المخ فص، هذا الفص مسؤول عن الإشارات المنطلقة إلى اللسان الآمرة للسان بالكذب أو بالصدق. وعشان كده ربنا يقول للنبي في آخر سورة العلق، ها، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. لا أنا عايزها من الأول. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية أبو جهل. فبعض العرب زمان الناصية ما اللسان اللي بيكذب وبيصدق. الناصية دي مالها جماعة بتوع الطب؟ قالك لا لا لا، ده الفص الأمامي اللي في المخ ده اللي هو تحت الناصية يعني، ده المسؤول عن إشارات الصدق والكذب للسان. قلنا سبحان الله، هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، سبحان الله العظيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، من دماغه كده، والأقدام. ابن عباس وهو يفسر هذه الآية أمسك بعود من أعواد الحصير اليابس ثم وضعه بين أصابعه وقسفه وقال هكذا يقصف الملك الجبار رأس الكافر وأقدام الكافر ثم يلقي به في النار. متخيل؟ كما يقسم الكراث كده، يروح ماسك دماغه أطمها له وأطم له رجليه ورمي كل الزبالة دي في النار وما يموتش. هو في موت في الآخرة، خلود فلا موت، خلود فلا موت. ده رأي بعض أهل العلم، قالوا لا، ده الواو للتنويع، ففريق من الكفار يؤخذون منه النواصي وفريق آخر يؤخذون من الأقدام. الملك يروح ماسكه كده بالرجليه، يبقى دماغ الكافر تحت ورجليه فوق. فكنا فريق قال الواو للتنويع، ففريق يؤخذ بالنواصي وفريق يؤخذ بالأقدام. وفي رأي ثالث في هذه الآية أعجب وأغرب، اللي هو قالوا لا، ده الكافر بتجعل قدمه من وراء ظهره ثم تربت في ناصية رأسه حتى ينكسر ظهره. المشهد ده متخيله؟ واحد هو قدامك، هو ادي وجهه قدامك، هو لو هجيب رجليه لورا كده كأنه قاعد كده جلسة التشهد الوسطى، تخيل، وبعيد حلوين رقبته لورا كده ويربط دماغه في رجليه، يعني ظهره يتقسم حاجة يعني بشعة، ثم يلقى في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا الله، دي نعمة. مش في انتقام ربنا من الظالمين شفاء لما في صدور المظلومين؟ يعني لما أبو لهب يتحدف في النار تتبسط انت انه كان بيأذي النبي؟ واحد زي هتلر ده لما يتحرق في جهنم اللي تسبب في قتل 20 مليون بني آدم، مش الناس اللي قتلوا يتبسطوا؟ فهذه نعمة. أي نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعين الملائكة اللي على النار يا أخي، سبحان الله العظيم، عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ القلوب، يسترحم في مهما يسترحم ما يعرفك. يا مالك ليقضي علينا ربك إنكم ماكثون. استرحم زي ما يسترحم، شداد غلاظ القلوب، شداد القوة، شداد القوة. اللهم سلم سلم يا رب. قال رسولنا فيما ذكره ابن مردوي: والذي بعثني بالحق لقد خلق الله ملائكة النار قبل أن يخلق النار بألف عام وفي كل يوم يزدادون قوة. يبقى عاملين ازاي دول؟ كفاية ان ربنا القوي قال عنهم شداد،
ربنا الشديد قال عنهم شداد، يبقى قوتهم قد ايه؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما وجه النعمة هنا؟ النعمة هنا أن الله أعد يوما ينصف فيه المظلوم من الظالم، ولذلك قال في موضع آخر في قرآنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل له الظالمون. أي نعم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم. كأنك يقولك بص كده أطلق العنان لخيالك قدامك، انظر، هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، توبيخ وتقريع للكافرين، هم داخلين النار كده، هذه جهنم الملائكة شايفين، ولذلك هم داخلين بيبتدوا يشتموا بعض، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها يتقلبون فيها كالشواء. ذكر ربنا في القرآن وصف النار أنها مهاد. مهاد يعني إيه؟ الكافر فيها كالطفل الذي في المهد لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، هو بس مستقبل، مستقبل كالشواء. يطوفون يتقلبون فيها أو يطوفون فيها على ألوان كثيرة من ألوان العذاب، يشرب الصديد، يأكل الزقوم، الزقوم بلاوي. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. مية بتغلي زي زيت المغلي، مية بتغلي لأن هم الأول هيطلبوا يأكلوا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل الجوع على أهل النار فيعدل كل ما هم فيه من العذاب. جوع يساوي جهنم، يبقى ازاي ده؟ اللهم سلم سلم يا رب نريد أن نأكل. ملائكة تقول لهم بس كده الأكل جاهز، ها عندنا زقوم وعندنا ضريع ما حصلش، وبعدين بقى في أشربة كثيرة، في صديد، في مهل، في غسلين، ده شراب أهل النار مش كده، في حميم، تلأك زقوم وضريع. الزقوم ربنا وصف طلعه كأنه رؤوسه شياطين شكلها عذاب، والضريع الضريع ده كان في شجر بينبت في نجد كل شوق، ربنا قال عنه في الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يأكل الزقوم والضريع شوك، يخرج من الخدين صدغين ويمزق الشدقين ويقف في الحلق زوران بقى زوران. لما كان يحدث له هذا في الدنيا كان يطلب شربة ماء، فعايزين مية، تيجي المية على طول حميم آن، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ده القرآن اهو. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اللهم سلم سلم يا رب. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. في موضع آخر قال ربنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، مية مغلية صب على رأسه تسلخ الجلد وتفتق الأمعاء عياذا بالله. طب والجلد بيحصل له ايه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب. ده كلام ربنا، دي آية في القرآن. قال أهل العلم مراكز الحس تحت الجلد، فلو احترق الجلد لما وجدوا ألم للعذاب. ودي برضو من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يوم ربنا كل ما مراكز الحس الجلد تحترق يجيب جلد تاني. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليه؟ ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخوف، ما هو الخوف؟ الخوف وجع في القلب من أمر أحاذر من وقوعه في المستقبل. والحزن، ما هو الحزن؟ وجع في القلب سببه الألم على فراق محبوب. وعشان كده ربنا بيقول للصالحين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش من اللي جاي ولا تحزن على اللي فات، عيالك هحفظهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. واللي جاي بقى من فتنة القبر والقيامة ما تخافش، أنت في أماني لا خوف عليك. اللي خاف من مقام ربنا له جنتين. طب ليه جنتين مش جنة واحدة؟ نقول بعد الأذان. اشتغل سؤال، لماذا قال جنتان ولم يقل جنة واحدة؟ قال أهل العلم لأنه خاف فأطاع وخاف فانقطع عن المعصية، والجزاء من جنس العمل. والجنة اسم عام لكن في الحقيقة هي جنان. ممكن تجد جنة من ضمن هذه الجنان تنقسم إلى جنات، جنات عدن مش كده؟ في بقى مقعد صدق، وفي الفردوس الأعلى لا سقفها عرش الرحمن ومنها تنبع كل أنهار الجنة، أعلى منزلة. للنبي قال لنا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب. في دار السلام جنة من الجنان كثيرة، جنات كثيرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. كل مخلوق فينا من بني آدم أو من بني الجن قبل أن يخلق له مقعد في الجنة يعني مكان، ومقعد في النار يعني مكان في النار. طيب كل الناس مش هيخشوا الجنة، بالعكس ده أكثر الناس هيخشوا النار. تقول لي هتيأسنا؟ أنا بقول الناس، أنا بقول المسلمين. الناس، هو نسبة المسلمين في العالم النهاردة قد إيه؟ الكفار أكثر، مش محصلين تلت العالم المسلمين مش كده؟ يعني عندك مليار اللي بيعبدوا بقر، ومليار بيعبدوا بوذا، وملايين ومليانة تعبد بشر وملاحدة مش كده؟ ربنا قال في القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وما جاءت الكثرة في القرآن إلا وهي مذمومة، وما جاءت القلة في القرآن إلا وهي ممدوحة. فلا تغتر بالكثرة، لا تقول أنا من الناس أفعل كما يفعل الناس. النبي قال لا تكونن إمعة، إن أصلح الناس أصلحت وإن أفسد الناس أفسدت، ولكن وقتنوا أنفسكم على إن أصلحوا الناس أصلح الناس أن تصلحوا وإن أفسد الناس أن تصلحوا. الشاهد إن كل مخلوق فينا له مقعد في الجنة ومقعد في النار. طب الكثرة مش هتخش الجنة، إن الكثرة من بني آدم على الضلال. طيب أماكنهم في الجنة بقى تبقى شاغرة، يعني في شقة للإيجار في الجنة، في قصر فاضي؟ لا، أمال مين اللي هياخدها؟ أهل الجنة. فتاخد مكانك ومكان غيرك ممن دخل النار. ولذلك ربنا قالها في القرآن: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ورثت ايه؟ نصيب الثاني الضلال ده، ابو لهب وابو جهل وفلان 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 وفلان، سبحان الله العظيم. طيب الآية: ولمن خاف ربه مقام ربه جنتان. مقام، مقام، ايه بقى المقام؟ في مقام وفي مقام. مقام يبقى زمن، قولك قال مقامك عندنا، يعني جيت ضيف قعد يوم ديناوي تشتري الشقة، قاعد بالك سنة عندنا. المقام يعني الزمن طول المكث، إنما المقام المكان بقى. ها؟ يبقى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من خاف من قيامه بين يدي ربه ومولاه في يوم الجزاء فانقطع عن المعصية لخوفه من هذا القيام بين يدي الله وانطلق في الطاعة، هذا له في الآخرة جنتان. مش ربنا قال في القرآن: يوم يقوم الناس لمين؟ لرب العالمين، لرب العالمين. ولذلك النبي قال: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. واحد متكبر لازم تقفله؟ لا مش لازم. لو بيسرك كده ودافع ده الكبر، يبقى فلتتبوأ مقعدك من النار. لا أنا مش فارقة عندي، ليقوم يقوم وليقعد يقعد، مش فارقة، خلاص لا بأس عليك إن شاء الله. طب احنا نقوم لأحد؟ ايوه، قم لمن هو اكبر منك سنا، لا سيما اذا وفد عليك واحد جاي ضيف قابله ونعت هتقوم له. ها؟ قم للعائد من السفر. النبي قام لجعفر ابن ابي طالب عندما عاد من الحبشة وقبله وقال: ايها الناس، لا ادري بايهما اصر، بعودة جعفر ام بفتح خيبر. شوف فرحته بابن عمه يسوي النصر على اليهود في خيبر. يبقى جعفر ده كان ليه مكانة كبيرة قوي عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. اي نعم. نقوم لرجل علم، لا اشكال. النبي قال للصحابة لما جاء سعد: قوموا لسيدكم. بس اكون عارف اللي بقوم له ده مش متعجرف ولا متكبر وما تفرقش معاه. طيب ولمن خاف مقام ربه، يعني وقوف بين يدي الله في الآخرة للحساب، فعمل صالحا وانقطع عن السيء له جنتان. طرفة هنا أو نكتة، نكتة بالكاف، يعني مش نكتة يعني فكاهة، يعني لطيفة فائدة. الخليفة المهدي، خليفة العباس المهدي، دخل إلى المسجد يوما والعالم ابن أبي ذئب جالس. العالم جالس، قام كل الناس للخليفة، كل عام، وابن أبي ذئب جالس وقد مد رجله. قال المهدي: قام كل الناس لي، لماذا لم تقم؟ قال: هممت والله، فتذكرت قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فادخرت قيامي لربي. عالم ده معدنه ذهب، قلبه حديد ومؤدب. قال: بارك الله فيك، رجل بيقدر الرجال. وألقى في حجره كيس به 100 دينار ذهب. قال: خذ دنانيرك يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: إن الذي يمد رجله لا يمد يده. اللهم ارضى عن ابن أبي ذئب وارضى عن الخليفة المهدي، اللهم آمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف منزلة من أعلى منازل الطاعات، الخوف. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، سبعة يظلهم الله في ظله، حديث مسلم، يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الخوف صوت الله، كرباجه، صوت يعني كرباج. الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، وهو سراج في القلب يزهر به، يبصر القلب الخير من الشر. قال الفضيل بن عياض: من خاف الله دله الخوف على كل خير. وقال أويس القرني: كن في الدنيا كأنك قتلت الناس أجمعين. شوف بقى، واحد قتل قتل وخايف من ربنا، يبقى خوفه ازاي؟ كن في الدنيا كأنك قتلت الناس أجمعين، وإليك نماذج سريعة جدا لبعض الخائفين من الله، على رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، الأول على جامعة الأنبياء، اختصه الله بست مزايا فضل بها على كل رسل، ومع ذلك كان عظيم الخوف من ربنا. أول من يلج الجنة ويقعقع حلق أبواب الجنة النبي محمد، وخايف من ربنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، آيات سور فيها، آيات فيها قوارع، كل قارعة تذكر بالقيامة بالنار. لما النبي أراها شعره شاب من الخوف من ربنا. مش الواحد يبقى في الميتم والراجل عمله القارعة، ما القارعة، الله الله الله، أعد تاني أعد تاني، علم مش فاهم نوصفهم بإيه، حس بليد. شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. وعن عبد الله بن الشخير بن عوف رحمه الله قال ورضي عنه لأنه صحابي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. عارف صوت المية لما بتغلي؟ في رواية: كأزيز الرحى من البكاء. رواه أخرجه أبو داود وقال حسن صحيح. كان الريح إذا اشتد والجو إذا تغير عرف ذلك في وجه رسول الله، وش يصفر ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويبكي من الخوف من ربنا، يقول: هذه الريح دمر الله بها أمم، وأرسل الريح صرصر عاتية على أقوام فمسح بهم الأرض. مر النبي مرة بالصحابة وهم يدفنون واحدا منهم، فاستقبل القبر وبكى حتى بل لحيته وقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فليعمل العاملون. أبو بكر رجل أسيف، صح؟ لما أراد النبي أن يجعل الصديق في الإمامة ساعة مرض النبي قالت عائشة: إنه أسيف. أسيف يعني طويل الحزن، إذا سمع القرآن بكى، إذا قرأ القرآن بكى، شديد الخوف من ربنا. دخل مرة إلى حائط يعني بستان، فرأى عصفور، قال: طوبى لك أيها العصفور، تأكل من الشجر وترد الماء ثم تموت، ولا حساب ولا عقاب، ليتني كنت مثلك، ليت أمي لم تلدني. اللي هو مبشر بالجنة أصلا، اللي هو لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجحت كفته رضي الله عنه. عمر أسطورة في الخوف من الله، حفر الدمع في خديه مش كده خطين مجرى للدمع في صدغي عمر، سبحان الله العظيم. وهو يموت قال ابن عباس: أبشر بشرك النبي بالجنة ولك صحبة، وهاجرت مع النبي، وأنت الفاروق، وحكمت فعدلت، ورزقت الشهادة. قال: إليك عني يا ابن عباس. ثم أمسك تبنى وقال: ليتني كنت كهذه التبنة، يا ليت أم عمر كانت عقيمة، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ده عمر. عثمان بن عفان المبشر بالجنة كان إذا وقف على قبر بكى بشدة. قيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي هذا البكاء، ونذكر القبر فتبكي كل هذا البكاء؟ قال: أي نعم، القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن صلح صلح ما بعده، وإن فسد فسد ما بعده. فاللهم أصلح قبورنا يا رب، واجعلها روضة من رياض الجنة. الطبراني روى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه رأى ميكائيل متجهم لا يضحك. قال: يا جبريل، ما لي أرى ميكائيل لا يضحك، ما رأيته أبدا ضاحكا. قال: ما ضحك ميكائيل مذ خلقت النار. وده ملك ومن أكابر الملائكة، الواحد من هؤلاء بيأكل رب وبيأخذ رشد وبيصلي على سطر ويسيب 15، ونساؤه غير محجبات، ولسانه صليط، ووقع في مظالم بالجملة، ويتمنى على الله الأماني. سبحان الله العظيم. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لأن أدمع دمعة من خشية الله أفضل عندي من أن أتصدق بألف دينار. وهذا أخرجه البيهقي بإسناد حسن صحيح. ما هو عينان لا تمسهما النار، منهم عين إيه؟ بكت من خشية الله. الربيع بن خثيم التابع الجليل اللي سيدنا ابن مسعود الصحابي قال له: والله لو رآك النبي لأحبك. الرجل ده الربيع بن خثيم حفر لنفسه في بيته قبر، كان إذا أخذته الدنيا أو قصر في طاعة أو غرق في المعاصي نزل إلى هذا القبر، وتخيل أنه قد مات ويبكي ويطول بكاؤه ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقول: يا نفسي أنت ما زلت في الأمنية فاعملي. كان يبكي بكاء شديدا. قالت له أمه: ما كل هذا البكاء؟ لعلك قتلت قتيلا. قال: أي نعم، قتلت قتيلا. قالت: من هو؟ حتى ندفع بالدية إلى أهله. قال: قتلت نفسي بالمعاصي بالذنوب. قال الربيع بن خراش، والكلام في كتاب صفة الصفوة للإمام العلم ابن الجوزي، قال ربيع بن خراش: ألا يضحك أبدا حتى يعرف مصيره، أإلى جنة أم إلى نار، فما رؤي ضاحكا حتى مات. قال الحارث الغنوي: فلقد أخبرني غاسليه أنه لم يزل باسما على سريره وهم يغسلونه. بشر عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اعلم أنك لن تموت حتى تسمع بشارة من بشارتين من ملك الموت. أبشر يا ولي الله بالجنة، أو عياذا بالله أبشر يا عدو الله بالنار. أي نعم، سفيان الثوري كان إذا تكلم عن القبر أو النار أو الجنة بال من خوفه من ربه الدم. ده مش ناس دول، او احنا اللي مش ناس. علي ابن الفضيل شهيد القرآن وقف يصلي من وراء الوالد، قرأ الفضيل بن عياض بصوت متحازن خاشع آيات من سورة الأنعام في صدرها: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. فسمع وجبة صوت حاجة وقعت، خفف وسلم، وجد الولد قد سقط، قلبه فإذا به قد سقط ميتا. شهيد القرآن ده أي موتته. قل يا راجل صحابي حصل له كده برضه، زرارة بن أبي أوفى صحابي صلى ببعض الصحابة إمام، فوصل في سورة المدثر إلى قوله: فإذا نقر في الناقور فسقط ميتا. ارجع لترجمته في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، احنا ما بنقرأش حاجة مفيدة، نقرأ جرائد ومجلات كتير أو أخبار الرياضة وأخبار النجوم. أخبار الصحابة فين؟ أخبارها إيه عندكم؟ سبحان الله العظيم. الإمام الترمذي، الإمام الترمذي، الإمام الترمذي قال أهل العلم: مات البخاري ولم يخلف بخراسان أفضل من أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد والدين. هو البخاري من بلد واحد. الترمذي بكى من خشية الله حتى عمي وبقي ضريرا إلى أن مات. الإمام الشافعي جلس يوما الشافعي عند سفيان بن عيينة، فروى سفيان بن عيينة حديثا في الرقائق، يعني الجنة والنار والقبر والكلام في الرقائق، فغشي على الشافعي، قالوا: يا أبا محمد، يعني يا سفيان بن عيينة، مات الشافعي؟ قال: لئن مات من خوفه من ربه لقد مات وهو من أفضل أهل زمانه. وفي أحلى من كده؟ أي نعم. عمر بن عبد العزيز قال: ميمون بن مهران، دخلت على عمر بن عبد العزيز وقد أتي بسلك. عارف السلق؟ السلق ده ما نعرفوش دلوقتي، احنا نعرفه جدك كان يعرف، الفلاح البسيط. أتي عمر بن عبد العزيز بسلق اللي انتوا تسموه سل لو عارفينه، وبأقراص من الشعير، والشعير النهاردة بنأكله للبهايم، لازم تاكل خبز منق وعيش فينه بتاعه ومش عاجبك. أتي عمر بسلق وبأقراص شعير فأكل، وهو أمير المؤمنين بيأكل كده، فأكل ثم اضطجع على فراشه ثم غطى وجهه بطرف ثوبه وأجهش في البكاء. وسمعته يقول: عبد بطيء بطين متلوث بالخطايا ويتمنى على الله الأماني. ده خبر أبيض، ده عمر، ده عمر بن عبد العزيز. اللهم أصلح أحوالنا يا رب. الإمام داود الطائي مر على المقابر فوجد امرأة عند قبر تبكي ولدها وتقول: يا ابناه ليت شعري أي خديك بدأ به الدود. فأغشي عليه من هذا الكلام. احنا لينا شين الموت، لينا شين أننا سنقف بين يدي الله، لما بنخافش من مقامنا بين يديه غدا؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم اجعلنا من أهل خشيتك، واجعلنا من الذين يخافونك بالغيب، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.